بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في القسم المبحث الأخير من التعارض، وهو التعارض من وجه، وفيه جملة من النقاط مرت وانتهينا إلى هذه النقطة. هل روايات التعارض شاملة إلى التعارض من وجه أم لا؟ ومرة أن الأكثر أو لم يكن معظم أو الأكثر على إتحال بنوا على شمول روايات التعارض للتعارض من وجه، وإلى درجة أنه حتى الخبر الظني إذا عارض خبر قطعي الصدور مسلك المشهور يعني عدل المتاخر الأعصار أو الأكثر مشهور حتى الأكثر عند الطبقات المعاصرة أنه يلاحظ العلاج المضموني أو في جهة الصدور والدلالة حتى بين قطعي الصدور وظني الصدور، فما بالك بظنيي الصدور. على كل هذه موارد جملة من التي تقدمت. هناك قول في التعارض من وجه يعني يخالف المتسالم، قليل قائله لكن موجود قليل، يذهب إلى طبعا قبل أن ندخل في هذا القول أعيد استذكار أن حقيقة العلاج المحمول من الترجيح والتخير عند القدماء عند المشهور بل يعني إلى صاحب الجواهر، حقيقة التخير أو الترجيح أو التخير مرة مرارا لا يرجع إلى إسقاط الرواية المرجوحة أو الرواية غير المختارة، وإنما إما تجميدها اقتضاء أو عطفها وتأويلها على الرواية الراجحة أو المختارة التي تم اختيارها. هذا حقيقة الترجيح أو الترجيح أو التخيير عند المشهور، هذا مر بنا مرارا سابقا. على ضوء هذا هذه الحقيقة في التخيير أو الترجيح يتم الالتفات إلى نقطة مهمة في البين، أن المشهور اختاروا هاي نقطة برأسها مهمة وثمينة لدى القدماء، وهي ماذا؟ وهي أن الترجيح بصفات الراوي في التعارض من وجه أيضا يعتمد، مع أنه هو الصفات بلحاظ الصدور أيضا يعتمد. لماذا يعتمد؟ يعني روايات التعارض خذ بقوله أو راعيهما أصداقهما أفقههما مثلا، كيف يعمل بها في موارد التعارض من وجه مع أنهم لا يبنون على السقوط أحدهما أو كليهما، فكيف يعمل بمرجحات الصدور؟ لما مر سابقا أن المشهور إلى زمن صاحب الجواهر، يعني المشهور لا أقول كل المشهور، عندهم أن الترجيح حتى بالصفات ليس معناه ترجيح، ليس معناه إسقاط الصدور في المرجوح، لأن المشهور لديهم الترجيح بالصفات الصدور أو بصفات الراوي. هذا الترجيح في الحقيقة يرجع إلى المضمون، إلى تقوية المضمون أو جهة الصدور أو الدلالة أو ما شابه ذلك. يعني عندهم مآل كل أنواع المرجحات مآلها إلى تقوية المضمون أو الدلالة أو جهة الصدور، وليس في الحقيقة الترجيح في جهات الصدور يؤول إلى إسقاط الصدور المرجوح، إلى أن المرجوح صدورا صافر، ليس عندهم. لأن مفهوم قاعدة عندهم المشهور في التعارض هو إبقاء الصدور تجميد المضمون أو الدلالة نحو الاقتضاء. ولذلك ترجيح بلحاظ صفات الصدور عند المشهور حتى في التعارض من وجه يأتي لأنه ليس إسقاطا للمرجوح صدورا، إنما هو عطف مضمونه على الراجح. يعني يقول الراوي الأفقه ألفاظ روايته أضبط، مضمون الذي ينقله أتقن أتم، فنعطف الراوي غير الأفقه غير الأضبط، نعطف مضمون روايته أو ألفاظ روايته نعطفها على رواية الراوي الأضبط. لما إذن؟ كما مر بنا خلاصة وحقيقة الترجيح بأنواعه سواء في الصدور أو جهة الصدور أو المضمون أو الدلالة عند المشهور من القدماء إلى صاحب جواهر، أو المشهور ليس الكل بس المشهور، مآله إلى الترجيح المضمون ترجيح الدلالة علاج الموضوعي، ليس مآل إسقاط الصدور في المرجوح. على ضوء هذا بكل وضوح أن المرجحات في الصدور تتأتى في التعارض من واجب عند المشهور، فإنه ليس معنى إسقاط، هو في التباين ليس إسقاط، هنا أيضا ليس إسقاط. أما بخلاف مدرسة النعيم رحمة الله عليه أو شيئا ما من أحد قولي الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية، قد يكون الصدور مرجحات الصدور في التعارض من واجب لا يقولون بها. ميزة النعيم بشكل جزء لا يقول بها، لماذا؟ لأن عند الترجيح في الصدور يعني إسقاط المرجوح صدورا فما تتأتى. لذلك هم قالوا بماذا؟ قالوا نعم لكن روايات التعارض شاملة في الترجيح للمضمون أو الدلالة أو جهة الصدور، وليست شاملة روايات التعارض في صفات الصدور في ترجيح الصدور. فصلوا يعني لا بأس، بس هل مقدام جيد؟ هل مقدام جيد؟ بس لكن بخلاف المشهور، المشهور حتى المرجحات في الصدور، هذه نقطة مستقلة لرأسها يعني نلتفت إليها ومهمة جدا وصناعية. النقطة الأخرى، بعض القائلين وهم كما مر يعني قائل يعني جدا نادر لكن موجود وليس نادر أو قليل، قال بأن في التعارض من وجه نعم نلتزم بإسقاط الصدور مو في كلا الطرفين، نلتزم بإسقاط الصدور لأحد العمومين أو الإطلاقين من وجه، نلتزم بإسقاط الصدور المرجوح أو المرجوح أو الذي لم يتم اختياره مثل لما تخيل أو ترجيح. لكن هذا القائل لا يريد أن يقول إسقاط العموم برمته المرجوح إسقاط صدوره، لا يقول إسقاط صدوره فقط في منطقة الاجتماع والتعارض دون منطقة الافتراق. فيلتزم بالتبعيض في الصدور، يلتزم بصدور العموم في منطقة الافتراء، في يعني المرجوح، العموم المرجوح، العموم الراجح هو صادر مطلقا، العموم المرجوح أو الذي تم اختياره، أما العموم المرجوح أو غير المختار يلتزم بصدوره فقط في منطقة الافتراء، في منطقة الاجتماع والتعارض لا يلتزم بالصدور، تبعيد في الصدور. خب بأي وجه هذا التبعيد في الصدور؟ كيف يمكن تتم التبعيد في الصدور؟ طبعا أصل التبعيد في الصدور، أصل التبعيد في الصدور هذا مبحث التزم به المشهور. المشهور يعني يلتزمون بالتبعيض في حجية الصدور، في حجية الرواية، سواء في الصدور أو جهة الصدور أو الدلالة أو المضمون. المشهور شهرة عظيمة قائلون بالتبعيض في حجية الرواية، في حجية الرواية، هذا صحيح. وهذه الحجية التي يقولون بالتبعيض فيها سواء من جهة الصدور أو من جهة الدلالة أو من جهة يعني زاوية الدلالة أو من زاوية الجهة الصدور أو من زاوية المضمون أو من زاوية الصدور، يقولون. فيا ترى هنا من موارد تبعيض الحجية أم لا؟ فهو يلتزم، يقول إذن هذا العموم المرجوح نبعض حجيته في الصدور في منطقة الافتراء، نبني على حجية صدوره في منطقة الاجتماع والتعارض نلتزم بعدم حجية صدوره. هكذا بنى هذا القائل. طب إذا نريد أن نمحص هذه الدعوة سليمة متينة، طبعا على مبنى المشهور القدماء أصلا مصرح، لأن أصلا التعارض ليس تساقط أصلا، كي نقول بالتساقط والتبعيض وما شابه ذلك، هذه المسألة محلولة. لكن نأخذ الآن مدرسة الناهين، هذا المبنى في نفسه هنا يمكن تطبيقه متين أم ماذا؟ التبعيض في الصدور هذا مبحث صناعي مهم، تبعيض سواء الآن في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية أو حتى في المسألة الكلامية، تبعيض شنو هذا؟ من خلال تبعيض متى يلتزم به متى لا يلتزم به، ولا ليس خاص ببحث التعارض، هذا مبحث سيال حتى في غير التعارض، يعني غير عند التعارض مسألة باب من أبواب علم الأصول، أصول الفقه. الآن الكلام في مطلق التبعيض حتى في المسألة الفقهية في أبواب الفقه أو في أبواب الأصول أو أبواب المعارف بعد، تبعيض ماذا يعني؟ سإما بعاض أو يقال انحلال متقارب، يعني متى يلتزم به؟ كيف يتضابطه؟ الفقهاء في أبواب الفقه يمثلون إلى هذا الشيء، يقولون تارة الأحكام الفقهية مترتبة على القول دون المقول، مترتبة على القول لا المقول، المعنى المقول يعني، وتارة الأحكام مترتبة على المعنى المقول دون القول. ومثاله ماذا؟ مثال الثاني يذكرون في البيع مثلا، إذا في صفقة واحدة قال البائع بعتك السيارة والمنزل ومثلا والمتاع الفلاني، يقولون هذا بلحاظ القول بيع واحد، ولكن بلحاظ المعنى المقول هو ثلاثة بيوع، فلو كان في ضمن المبيعات جمل أو بقرة أو كذا، هنا يثبت للمشتري خيار الحيوان إلى 3 أيام فقط في خصوص الحيوان المبيع، مو في لا في السيارة ولا في المنزل العقار. لما؟ لأن بيع هذا الحيوان مستقل، أحكامه مستقلة. وإن أجري البيع في صفقة واحدة، في قول واحد، في إنشاء واحد، بيع السيارة مستقلة، بيع العقار مستقل، بيع الحيوان مستقل، بيع الحيوان فيه أحكام خيار الحيوان، فيه كذا كذا كذا، أما ذاك البيع آخر. لماذا؟ لأنه هنا لا يترتب الحكم على القول، بل يترتب الحكم على المعنى المقول. المثال، مثال آخر للثاني، لو قذف قاذف 10 أشخاص قال إنكم أيها العشرة كلكم كذا، وقذفهم بالزنا أو بكذا بالدوام، يقولون هنا يترتب على القاذف حد مستقل لكل مقذوف. وإن قال هو في قول واحد، وليكن هنا حكم القذف مترتب على المعنى المقول وليس مترتب على القول. شوف هني أحكام مترتبة على المعنى المقول. ومن هذا القبيل في أبواب الفقه إلى ما شاء الله من ترتب الأحكام على المعنى المقول لا على وحدة القول. أو مثل يقول زوجاتي الأربع طالق، طلقة واحدة دمشو سرحي طلقة واحدة طلقة واحدة، ربما واحد إحداهما بائن لنا ثالثة، وإحداهما خذ، وإحداهما رجعي، ما يقوليكم اللفظ واحد لكنه المعنى متعدد. فهنا يترتب الأحكام على المعنى وليس على اللفظ والقول. هذا المثال الثاني إلى ما شاء الله في أبواب الفقه. مثال أول، لو قال أن في الدار 10 أشخاص، في الدار 10، في الدار 1000 شخص أو 10 أشخاص، هنا يقولون هي كذبة واحدة، هو ليس في الدار، إما أصلا ما موجود أحد، ما موجود أحد أصلا، لا جاء الشخص ولا جاء 10 أشخاص، فهل هنا يكذب هو 10 مرات أو يكذب 1000 مرة؟ يقول لا، كذب واحدة. لما؟ لأن الكذب مترتب على القول مو على المقول. يعني غالبا أحكام الكذب مدهنة، غالبا أحكام، ولا في القذف هم كذب بس يترتب على المعنى، غالبا أحكام الكذب تترتب على القول لا على المعنى المقول. لذلك قالوا إذا لابد أن نفصل. إذا لاحظ هنا، مع أن القذف من باب المثال، قذف واحد لكن انحلال تعدد كذا، ربما أحد المقذوفين متجاهر بالزنا، إيه ما لحد عند القذف مثلا، لكن البقية هم متجاهرين كذا كذا، فليهم حق إقامة الحد. أو أحدهما عبد المقذوف موحد مثلا يعزر، ولما جرى يختلف لحظ المعنى المقول. فإذا اللفظة واحدة، الأحكام قابلة للتبعير، قابلة للانحلال، مع أن اللفظة واحدة. إذا في عندنا موارد يكون فيه انحلال، الانحلال شبيه التبعير، ولو التبعير بلحظ أجزاء. مثال أمثلة أخرى دعونا نذكرها. المشهور مثلا التزموا، لأن هذا مبحث صناعة نفسه ثمين بغض النظر عن مبحث التعارض. المشهور مثلا التزموا بشكل واضح في الجمل المتعددة، فكان الرواية سطرين أو ثلاثة فيها خمس جمل ست جمل سبع جمل، التزموا بأن هاي السبع جمل بمثابة سبع روايات، سبع جمل بمثابة سبع روايات. فقالوا أن هذه سبع روايات يمكن أن نلتزم بعضها حجة بعضها ليس بحجة، ما في معنى. لما ليس بحجة؟ ليس بحجة لخلل ما، لتعارض لي أو لتقية أو لإجمال إبهام، مثلا بعض جمل الرواية واضحة دلالة، بعض جمل الرواية مجملة مبهمة الدلالة، يمكن أن نبعض في حجية الدلالة أو جهة الصدور أو الصدور أو المجمع. التبعي بلحاظ الجمل مسلم، فكيف بك بالتبعيض في فقرات الرواية؟ هذا بعد أوضح وأوضح، مثلا فقرة عن فقرة فقرة عن فقرة، هذا جدا أوضح. بل التزم المشهور، المشهور حتى المتأخر العصر، التزم المشهور في التبعيض، هاي في المسألة الأصولية من المثال، التزموا بالكلمة الواحدة في الجملة، مثلا أصل الجملة لا غبار عليها معمول بها، إلا أن القيد المذكور في الجملة خلاف مثلا قواعد المذهب، خلاف كذا، يعني يبعضون هذه الجملة حجة صدورها ما شابه ذلك، الكلمة المزيدة في الجملة دي الكلمة مو محل عمان مو محل كذا، مين يمكن هذا التبعيض؟ لما؟ لأنه كما قيل في علم النحو وعلم البلاغة وعلم المنطق أن نفس الجملة بلحاظ كلماتها هي في الحقيقة تنحل إلى جمل وقابل للتبعيض الحجي. هذا المقدار كله ذكره المشهور، لكن فاضل المقام في المسألة هي في كلمة واحدة أو جملة واحدة تعارضتا جملتين في منطقة اجتماع. هذه منطقة اجتماع كيف يمكن فرض تبعيض الصدور؟ مو ممتنع، لكن بهذا التصوير بهذا المقدار من القالب لا يتأتى في تبعيض الصدور، بل الصحيح أن الصدور على حالة، إنما الكلام يقع. نعم لو أريد يعني ممكن تبعيض الصدور أصل صدور اللفظ، نعم لو أريد من الصدور يعني بلحاظ آثار الصدور المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، نعم هذا صح، وهذا يرجع إلى الدلالة في الحقيقة والمضمون أو جهة الصدور وليس إلى الصدور نفسه، ولعل قال يريد هذا الشيء هذا بحث آخر، هذا نوع من التبعيض الصدور بعد، يعني التبعيض بلحاظ آثار الصدور ليس الصدور نفسه، لأن بعض الصدور يصير المضمون الاستعمالي أو التفهيمي وبعد ذلك الجدي أو الدلالة. إذا ما باللحاظ صحيح تبعيض الصدور، بس هو ليس تبعيض الصدور ذات نفسه لأنه بلحاظ آثاره. هذه نقطة على كل انتهى. نقطة أخرى في التعارض من وجه، استدل حتى ما في مسجد أخوي رحمة الله عليه وكثير من المشهور سيد ليزلي عنده رسالة في التعارض أو كتاب مجلد في التعارض، إنصافا قيم جدا، كتابه جدا قيم جدا دسم، لأنه سيد ليزلي مبنى القدماء، جملة من مباني البحر راح تذكر في باب التعارض، مجلد طبع العام حروفيا مستقرا لعل أشرنا إليه في بداية مباحث التعارض، كتاب السيد ليزلي دسم جدا. على كل نعم السيد ليزلي يذكر هذا المطلب، يذكره في مبحث التعارض، يذكره في مبحث القضاء، ذكر مرة التنبيه سواء في الفقه أو هني في الأصول، أن السجز عند كتاب ملحقات العروة من غير المجلدين، يعني العروة المعروفة وأكثر، يعني من الطهارة والأشياء التقليد إلى الإجارة والنكاح، عند مجلد آخر يعبر عنه ملحقات العروة. وملحقات العروة كتابة إنصافا هو عروة، جزء من العروة الوثقى، بس التعليق مع العلم ما علقوا عليه، في مبحث الوكالة، مبحث كذا، مبحث القضاء بعد فيه، وجدا دسم هذا الكتاب إنصافا، جدا دسم العور عليه، مبحث الوقف فيه جدا دسم، الوكالة جدا دسم، المضارب له. على كل جد جملة من الكتب القيمة جدا التي لم يذكرها في الجزئين ذكرها في هذا. قديما طبع عدة مرات بعنوان 2 و3 للعروة، يعني كلما دهل من الطهارة إلى النكاح الجزء أول، هذا بعنوان جزء ثاني وثالث. المهم في كلا الكتابين السيريز للقضاء أو كتاب التعارض أشار العاد وغيره من الأعلام أحد أدلة عدم التساقط في التعارض من وجه بل أعمال الترجيح أو التخيير، أحد الأدلة ما هو؟ أحد الأدلة على ذلك هو ما ورد في باب القضاء، إذا تعارضت البينات أو تعارضت أمارية اليد، يعني أرض معينة لكل من المتنازعين الخصمان يد على هذه الأرض، وهذه لها صور تارة، صور كثيرة سمالي لا بأس التوريع البعض، تارة يد مشتركة كلهما، تارة لا، اليد الأولى على كل العين، اليد الثانية على نصف العين، النصف مشاعر بينهما، يعني اليد بنحو المشاعر، وصور كثيرة ما يدخل فيها. المهم في صاحب اليدين بينهما تنازع وخصومة، أو قامت بينا. قبل لا شوية نواصل في المطلب، مطلب صناعي لطيف والاستدلال ظريف. سبق أن في أول مبحث التعارض أشرنا إلى أن دليل من أدلة القدماء على عدم التساقط عند التعارض في الإمارات ما ورد في باب القضاء من بحث تعارض البينات، نصوص مستفيضة معمول بها مفتى بها على أن البينات في باب القضاء عند التعارض لا تتساقط، بل يعمل ترجيح أو يعمل التوفيق بينها، حتى بنحو الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. يعني أول شهادة هذه البينات الأولى، هذه البينة مع شهادة البينة الثانية يؤول بنحو أصل خلاف الظاهر الأولي، خلاف الظاهر الأولي شلون يصير؟ نعم، ومفتى به ومنصوص، يعني قاعدة الجمع مهما أمكن، يعني علاوة على أنها لا تتساقط الأمارات، نصوص عندنا عديدة يجمع بين البينات بأي نحو بأدنى احتمال ولا تطرح، يعني بنفس قاعدة الجمع ممكن. هذا سبق أن أشرنا إليه في أوائل مباحث التعارض. ماذا يعني أريد أقول؟ أقول هذا المطلب، أن باب تعارض البينات في القضاء استفاد منه الأصوليون والفقهاء في أبواب أصولية أو فقهية كثيرة، لأن الرواية مستفيضة ومنصوصة ومفتر بها. باب ماذا؟ باب القضاء، كتاب القضاء، مبحث تعارض البينات، مبحث سر من الفوائد الصناعية، ذو فوائد كثيرة عديدة. مبحث تعارض البينات في القضاء منصوص عليه بنصوص مستفيضة، وله صور وحالات مفيدة جدا صناعيا. هذه جملة سبق أن مرت بنا في بداية مبحث التعارض، أساسية مهمة. وهنا إن شاء الله في الجلسة اللاحقة سنبين كيف استفاد منها حتى السيد الخوي رحمه الله عليه، استفاد من هذا المبحث في التعارض من وجه. لكن هناك إشكال للسيد الرحمن الله، نشوف إشكال تام أو غير تام. وصلى الله على محمد وعلى آله.